أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى الوجه الأول، وهو الوجه الذي يقول بأننا نلتزم بأن كل من شرطين علة مستقلة تامة مؤثرة في الجزاء بعنوانه، كل من الشرطين علة تامة مستقلة بعنوانه مؤثرة في الجزاء. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول مرة كما قلنا يستدل له، يستدل هكذا، نقول يستدل له بهذا الدليل، وهو أن المفهوم إنما التزمنا به باعتبار دلالة الجملة على الانحصار، وفي محل كلامنا لا انحصار فلا مقتضي المفهوم، فنرفع اليد عن دلالة كل من الجملتين على المفهوم. أصل دلالة على المفهوم نرفع اليد عنه لأنه لا مقتضي له، إنما ترك جملة شرطية واحدة جملة ظاهرة في الانحصار فنلتزم بالمفهوم، أما عندما ترك جملتان شرطيتان بهذا الشكل تعدد الشرط فيهما واتحد الجزاء. وش المعنى؟ هذا معناه أنه ما في انحصار، معناه أنه ليس الشرط منحصرا بهذا كما أنه ليس منحصرا بهذا، فمن تعدد الجملة والمفروض ورودها بدليل معتبر معناه لا انحصار، فإذا انتفى الانحصار انتفى المقتضي لالتزام المفروض، فلا نفع اليد على أصل المفروض في كل منهما، يعني ظهور هذا في الانحصار ارتفع بوجود الجملة الشرطية الأخرى، وظهور هذه في الانحصار يرتفع بوجود الشرطية الأولى، فحين لا مقتضي للمفهوم فندفع اليد عن أصل دلالة الجملة الشرطية في كل منهما على المفهوم. ماكو مفهوم في الجملتين، فنأخذ بمنطوقهم. شنو منطوقهم؟ أن هذا شرط وهذا شرط، هذا منطوق، هذا شرط وعلة تامة ومستقلة مؤثرة في الجزاء، هذا أيضا علة تامة ومستقلة مؤثرة في الجزاء. وهذا هو الوجه الأول، أن نلتزم بأن كل منهما مؤثر في الجزاء بعنوانه، وجهه هذا. وهذا كما يقول في الكفاية يساعد عليه الفهم العرفي، أن العرف أيضا يستفيد من الجملتين، وإلغاء المفهوم رأسا نكتته هذه التي قلناها، وهي أنه الوجه في المفهوم هو الانحصار، فإذا ثبت عدم الانحصار حينئذ لا مقتضي المفهوم، فيرفع اليد عن أصل دلالة الجملة على المفهوم. هذا هو يعني الوجه الفني أو الدليل على الوجه الأول. هذا يلاحظ على هذا الدليل، أولا أن العرف مو واضح أنه يفهم إلغاء المفهوم في جملتين من هذا القبيل. نعم في حالة اتصال الجملتين ببعضهما قد يجعل الجملة الثانية قرينة على شنو؟ على إلغاء المفهوم في حالة الاتصال، لكن في حالة الانفصال العرف يتعامل معهما كدليلين مستقلين انعقد ظهور كل منهما في الانحصار، فيقع التعارض بينهما، لأن يجعل الثانية قرينة لنا على إلغاء المفهوم في الأولى وهكذا الأولى، وإنما جملة أولى استقر ظهورها في الانحصار فدلت على المفهوم، والجملة الثانية أيضا المنفصلة استقر ظهورها في الانحصار ودلت على المفهوم، فيتعارضان يتنافيان، ولا بد من إيجاد حل لرفع هذا التعارض ورفع هذا التنافي، وهذا هو محل بحثنا، لا أنه يجعل الثانية قرينة على الغاء المفهوم في الاولى وهكذا العكس. هذا في حاله الاتصال ممكن العرف يفهم هذا فيلغي المفهوم في كل منهما، لكن في حاله الانفصال الذي هو محل كلامنا، مع كلامنا في حاله ادله مختلفه واحده ترد فيها جمله اذا خفي الاذان فقصر، دليل اخر يرد به اذا خفيت الجدران شنو فقصر. لم نفترض الاتصال في محل الكلام في مثله دعوى ان العرف يفهم الغاء المفهوم في كل من الجملتين دعوى غير واضحه. هذا اولا. ثانيا انه اذا كان المقصود هو رفع التنافي ورفع التعارض القائم بين الجملتين فهذا يكفي فيه رفع اليد عن اطلاق المفهوم ولا يتوقف على رفع اليد عن اصل المفهوم، ما يتوقف على رفع اليد عن اصل المفهوم. رفع التعارض كما يتحقق برفع اليد عن اصل المفهوم كما ذكر يتحقق ايضا برفع اليد عن اطلاق المفهوم. مرة نرفع اليد عن اطلاق المقابل للتقييد ب او نرفع اليد عن الاطلاق اطلاق المنطوق يعني الثاني مو اطلاق المفهوم، عن الاطلاق المقابل للتقييد شنو بالواو كما سياتي. كل منهما يرفع التعارض ويحل المشكله ويرفع التنافي، فاذا لا يتوقف رفع التنافي بينهما على رفع اليد عن اصل المفهوم، بل الضرورات تقدر بقدرها. اذا تمكنا من المحافظه على المفهوم ورفع اليد عن اطلاقه فقط حينئذ لا ضروره ملجئه الى رفع اليد عن اصل المفهوم بعد بطلان الوجه الذي ذكر لإلغاء المفهوم في كل منهما. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول، وتبين أن هذا الوجه الأول يعني بمعنى إلغاء المفهوم في كل منهما هذا لا داعي له، وإنما الذي نلتزم به وإنما الذي يمكن الالتزام به هو تقييد اطلاق المفهوم. هذا اللي هو الوجه الثاني او المستند الثاني سمينا لينتج الالتزام بكون كل منهما علة تامة مستقلة مؤثرة في الجزاء، يعني يرفع اليد عن الاطلاق المقابل للتقييد شنو بأو واضح. هذا ممكن، اما الغاء المفهوم بالمرة في كل منهما هذا لا وجه له. فإذا يبقى عندنا هذا الاحتمال باب الناقشة فيما يأتي، وهو شنو؟ أن نرفع التعارض بتقييد الإطلاق المقابل برفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بشنو؟ بأو، بأن نقيد هذا الإطلاق بأو، يعني نقول إذا خفي الأذان أو خفية الجدران فقصة، كل منهما علة مستقلة مؤثرة في ماذا؟ في الجزاء. هذا الحل يبقى، وهذا سنوازن بينه وبين الحلول الأخرى لرفع التعارض. وأما الوجه الثاني الذي ذكره في الكفاية، الوجه الثاني واضح أنه يستند كما ذكرنا إلى دعوة تطبيق قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، وحيث أن المفروض أن الجزاء واحد فإن لا يقبل أن يؤثر فيه كل من السببين بعنوانه، لأنه يلزم من ذلك صدور الواحد من الكثير. فإذا لا بد أن يكون المؤثر في الجزاء هو الجامع بينهما وهو واحد، الجزاء يصدر من الواحد وهو الجامع، وهذه مصادق للجامع، فهي مؤثرة في الجزاء لكنها لا تؤثر بعنوانها وإنما تؤثر باعتبارها مصداق علما للجامع. هذا اللي ذكر في الكفاية، هذا اللي ذكر في الكفاية اعترض عليه بأمرين. الاعتراض الأول بأنه هذه القاعدة إنما تتم في الواحد الشخصي، إنما تتم في الواحد الشخصي ولا تتم في الأمور الاعتبارية كما هو في محل كلام، لأن الجزاء وهو الواحد في محل كلامنا حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي من الأمور الاعتبارية، الأمور التي لا واقع لها وراء الاعتبار، ليس من الأمور الحقيقية التكوينية الثابتة بقطع النظر عن الاعتبار، أمر اعتباري اعتبره الشارع صار، ما اعتبر الشارع لا وجود له. القاعدة تجري في الأمور التكوينية تجري في الواحد الشخصي ولا تجري في الواحد الاعتباري. ايش كلامه؟ كلام السيد القائل الاعتراف في الواحد الشخصي نسلم القاعدة، واحد شخصي لا يعقل أن يفضل من متعدد، بل لا بد أن يفضل من شنو؟ من واحد. صدور الواحد الشخصي من متعدد محال، وهذا هو مورد القاعدة. هذه قاعدة المنتجر في الواحد الاعتباري كما هو في محل الكلام، هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني علي على كلام صاحب الكفاية هو أن هذه القاعدة تامة وصحيحة في الأمور التكوينية، في العلل والمعاليل التكوينية، ولكنها غير صحيحة في الأمور الاعتبارية. الأمور الاعتبارية ليس لها حقيقة متأصلة من خارج، وإنما هي قوامها بالاعتبار، حلتها اعتبار المعتبر، هي توجد باعتبار المعتبر ولا توجد إذا لم يعتبر المعتبر، ليس لها واقع وراء الاعتبار. مثل هذه الأمور الاعتبارية العلة فيها هو المعتبر، هو اعتبار المعتبر، هذه هي علتها، هذا هو سببها. فكل ما يذكر من السبب الشرط الموضوع هذا كله ليس له أثر في ذلك الواحد الاعتباري. المؤثر الحقيقي في الواحد الاعتباري هو منه؟ هو الاعتبار، هو المعتبر، هذا هو المؤثر. فما يمكن أن نقيس المعاليل التكوينية لها إلى الحقيقية واقعية للأحكام الشرعية اللي هي أمور اعتبارية علتها هي فقط ماذا؟ المعتبر، علتها المعتبر. ذيك العلل والمعاليل التكوينية تجري فيها القاعدة، فيقال أن المعلول التكويني واضح، إذا كان واحد فيستحيل أن يصدر من المتعدد، واضح يستحيل أن يصدر من المتعدد. ليش؟ لأنه قانون السنخية يقول بأنه ما يعقل أن يصدر المباين من شنو؟ من مباينه، أن يؤثر المباين في المباين غير معقول. فعندما يكون هناك شيء المعلول تكويني فلا بد أن يكون المؤثر فيه شنو؟ من سنخه، أن يكون واحدا لا أن يكون شنو؟ متعددا من السنخية، حتى في الوحدة والتعدد معتبرة بين العلة والمعلول. هذا في العلل التكوينية معقول، وأما في الأمور الاعتبارية ما له معنى يجي هذا الكلام به، حكم شرعي علته هو نفس المعتبر. سأفرض ذكر لهذا الحكم الشرعي موضوع، ذكر لهذا الحكم الشرعي سبب، ذكر لهذا الحكم الشرعي شرط، لكن هذه الأسباب والشروط في الأحكام الشرعية ما تعني أنها مؤثرة في الحكم الشرعي كتأثير العلة التكوينية في المعلول التكويني، حتى تجي بها القاعدة. فعندما نفترض تعدد الأسباب في الحكم الشرعي هذا ما يعني انقلاب الدنيا، ما يعني اجتماع علتين على شنو؟ على معلوم واحد أو صدور الواحد من العلل متعددة، ما يعني هذا، لأن السبب في الأحكام الشرعية ليس علة الحكم الشرعي، علة الحكم الشرعي هو منه والمعتبر وهو واحد. واضح جواب صاحب الكفاية؟ قل هذا أمر يصح أن يقال في المعلوم العلل والمعلولات التكوينية، ولا يصح أن يقرأ فيما ذات الأمور الاعتبارية بسبب بسيط، أن تعدد الأسباب في الأمور الاعتبارية والأحكام الشرعية ما يعني صدور الواحد من الكثير، لأن السبب لا يجوز لنا أن نتعامل معه كما نتعامل مع العلة التكوينية المؤثرة المعلولة التكوينية. هذا الجزء واضح، هذا الجزء السيد الخوي. إذن الاعتراض على صاحب الكفاية من قبل السيد الخوي، أولا أن هذه القاعدة مقصود مختصة بالواحد الشخصي فلا تشمل الواحد الاعتباري، وإذا تطبق هذه العبارة يصير الاعتراض عليها. وثانيا أن هذه القاعدة تختص بالعلل والمعلولات التكوينية ولا تشمل الأمور الاعتبارية. هذان الجوابان، هذان الجوابان فيهما كلام. أما الجواب الأول فاعترض عليه أو رد اعتراض السيد الخوي على صاحب الكفاية الأول، أجيب عنه أجيب عنه بهذا الجواب، بأنه من قال أن هذه القاعدة تختص بالواحد الشخصي؟ بل هي كما تشمل الواحد الشخصي تشمل الواحد بالنوع. وهذا بعد مر علينا مرارا، وهذا وطرحه في الكفاية في أكثر من موضع، أن القاعدة هل تختص بالواحد الشخصي أو تشمل الواحد الشمل النوعين. هذا الجواب عن اعتراض الأول للسيد الخوي، يقول أنه من قال يا أيها السيد الخوي، من قال أن القاعدة تختص بالواحد الشخصي؟ لا، هي تشمل الواحد الشمل بالنوع، بمعنى كما أن الواحد الشخصي يستحيل أن يصدر من متعدد، كذلك الواحد بالنوع يستحيل أن يصدر من متعدد بالنوع. بمعنى الواحد بالنوع، بمعنى أن الأفراد المتعددة التي تشترك بالنوع يستحيل أن تصدر إلا من علل متعددة تشترك بالنوع أيضا. أما أن تصدر أفراد متعددة تشترك بالنوع من علل متعددة تختلف بالنوع، هذا محال. فالمؤثر في الواحد بالنوع لابد أن يكون أيضا شنو؟ واحد شنو؟ بالنوع. واضح؟ مثال واضح كلش في تطبيقه على مثال الحرارة. الحرارة تحدث بالنار وتحدث بالكهرباء وتحدث بأشياء أخرى، هاي الحرارة متعددة بالنوع، هي أفراد متعددة تشترك شنو؟ بالنوع. هذه يستحيل أن تصدر من علل متعددة مختلفة بالنوع، لابد أنه تصدر من الكهرباء، تصدر من احتكاك الحجرين، تصدر من كذا، لكن أكو نوع واحد يشمل كل هذه الأمور، يكون هو المؤثر في هذا الواحد أيضا. بماذا؟ بالنوع. فلا يعقل أن يصدر الواحد بالنوع من المتعدد بالنوع، بل لابد أن يصدر من واحد أيضا شنو؟ مشترك بالنوع. هذا المقصود. إذا القاعدة كما تصدر على الواحد الشخصي تصدر على الواحد شنو؟ النوعي. فكيف تقول يا أيها السيد الخوي بأنها تختص بالواحد الشخصي؟ واضح هذا الاعتراض؟ هذا الاعتراض بالظاهر أنه ما يرجع السيد الخوي. السيد الخوي عبارة يعني دقيقة، ما قال بأن القاعدة تختص بالواحد الشخصي ولا تشمل الواحد النوعي، ما قال، راجع عبارة واضح. وإنما لا أفعل من الشخص الواحد الشخص ولا تشمل الوعي الاعتباري واضح يعني هو صحيح ادعى الاختصاص بالواحد الشخصي لكن ادعى الاختصاص بالواحد الشخصي باعتبار عبارته في قبال ماذا الواحد الاعتباري ما ادعاها في قبال الواحد بالنوع كيف يدعيها وهو صرح في اكثر من مورد بان القاعده كما تشمل الواحد الشخصي تشمل الواحد شنو النوعي واضح بماذا بالواحدة السلبيه لا يؤمن بالقاعده بالواحد النوعي حسب الظاهر يعني جوابنا هذا فعلا الجواب الاول عن يعني رد الجواب اولا بهذا انه زين قائل ما ادعى الاختصاص بالواحد الشخصي في قبال الواحد بالنوع وانما عبارته هنا ظاهره في ادعاء الاختصاص بالواحد الشخصي في قبال الواحد اعتبارا هذا ملاحظه على هذا الجواب ملاحظه ثانيه على هذا الجواب انه يبدو يعني انه هناك نزاع اشبه بالنزاع اللفظي في مساله شمول القاعده الواحد بالنوع او عدم شمولها بمعنى انه الظاهر انه يتفقون على شمول القاعده للواحد بالنوع بهذا التفسير اللي طرحناه بان الافراد المتعدده التي تشترك بالنوع يستحيل ان تصدر من علل متعددة لا تشترك بالنوع يعني فردان من نوعين مختلفين لا يؤثران في ماذا في أفراد متعددة متكثرة مشتركة بالنوع ما دام المعلول مشترك بالنوع العلة أيضا لا بد أن تكون مشتركة بالنوع واضح يعني ما يعقل أن يؤثر في الحرارة فرد ويؤثر في حرارة أخرى فرد آخر وهذان الفردان واحد يدخل في نوع والآخر يدخل في نوع آخر واضح لي أقولها بل لابد أن يكون هناك اشتراك في الأفراد اللي هي بمثابة العلل لابد أن يكون اشتراك في ماذا في النوع بأي برهان هم يذكرون ببرهان المسانح من العلل والمعنى هذا برهان أنه هناك تماثل ومسانخة ونوع من السنخية بين العلة والمعلول فالمباين لا يصدر من مباينه وإنما يصدر من شنو؟ من مسانخه ومماثله واضح فإذا الأفراد المتعددة التي تشترك بالنوع لابد أن تصدر من علل متعددة مشتركة أيضا شنو بالنوع فالواحد بالنوع لا يصدر إلا من واحد بالنوع فتنطبق القاعدة الذي يقول بشمول القاعدة للواحد بالنوع يفسر بهذا التفسير وهذا التفسير يمكن تعميمه حتى على الواحد بالجنس ما بداعي لتخصيصه بالواحد بالنوع حتى على الواحد بالجنس بقانون المسانخة نفسه لأن نقول أن العلل المتعددة المشتركة بالجنس مثلا لابد أن ماذا أن يستحيل أن تصدر أن الأفراد المتعددة المشتركة بالجنس يستحيل أن تصدر من علل متعددة مختلفة بماذا بالجنس بل لابد أن تكون مشتركة بالجنس بقانون المسانخة والتماثل بين العلة وبين المعلول ما يختص الواحد بالنوع يجمل حتى الواحد هذا معنى شمول القاعدة للواحد بالنوع الذي ينكر شمول القاعدة للواحد بالنوع مقصوده شيء آخر مو مقصوده انكار هذا المعنى اللي بيناه، وانما مقصوده ان ينكر نفس ما التزم به في الواحد شنو، في الواحد الشخصي. يقول الواحد الشخصي يقتل عن الواحد النوعي، الواحد الشخصي يستحيل ان يصدر من متعدد مراحل. واحد الشخصي لابد ان يكون المؤثر فيه شنو، واحد شخصي واحد ماكو تعدد. هذا معنى القاعده. لكن لما نجي للواحد بالنوع ماكو معنى ان يصدر الواحد بالنوع من جنب المتعدد، فلا تجري القاعده ان الواحد بالنوع يصدر من المتعدد شنو المانع منه، ان تصدر الحراره هنا من الكهرباء والحراره هنا من شنو، من من الاحتكاك، والحراره هنا من الكذا النار وهكذا. فصدر الواحد بالنوع، هذا يسمى واحد بالنوع من المتعدد. بينما في الواحد الشخص محال ان يصدر الواحد الشخص من المتعدد. اذا تراجعون كلامه في انكار او كلام بعض الاشاعره في انكار شمول القاعده للواحد بالنوع، من ينكر ذلك مقصوده هذا، يعني مقصوده بان الواحد بالنوع لا مانع ان يؤثر فيه. لا مانع، ليش الحراره ما عندنا دليل على انه يجب ان يكون المؤثر فيها واحد وهو الكهرباء، لا، قد تصدر من الكهرباء وقد تصدر من النار وقد تصدر من احتكاك وهكذا. ليست مثل الواحد الشخص الذي يجب ان يكون المؤثر فيه شنو، واحد غير متعدد. فانكار القاعده في هذا يكون المقصود به، والايمان بالقاعده في الواحد النوعي يكون المقصود به هذا، ان الواحد بالنوع يجب ان يصدر من واحد ايضا بماذا، بالنوع، ولا يجوز ان يجي ولا يمكن ان يصدر من متعدد بماذا، بالنوع. وهذا الظاهر ان سيدنا يوم الدين لا ينكره، ولا يقول بان الواحد لا يشمل ماذا، لا يشمل القاعده لا تشمل الواحد بماذا، بالنوع. هذه الملاحظه الثانيه على هذا الجواب. يبقى الجواب الثاني للسيد الخوي اللي هو الجواب المهم في الحقيقه، خلاصته هذا، يقول الحكم امر اعتباري ما له معنى نقيسه على المعلولات التكوينيه، ونطبق القواعد التي تجري في المعلولات التكوينيه على الامور الاعتباريه. هذا الكلام اللي هو دائر على رأسنا عاده، هذا اقع له اعتراض اقع له جواب او لا، ياتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.